أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا شيء وهو ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه في توجيه كلام الأخباريين لأن الدليل العقلي لا يكون حجة. ذكر أن مرادهم أن العلم بالحكم الحاصل من الكتاب والسنة مأخوذ قيدا لمتعلق التكليف لا لموضوعه كما تقدم. بيان ذلك أن وجود الصلاة متعلق بالصلاة مقيدة بقصد أمرها الذي علم به من الكتاب عليكم السلام الذي علم به من الكتاب والسنة. فالعلم به من الكتاب والسنة مأخوذ قيدا لمتعلق التكليف فمتعلق الوجود حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة المقيدة بقصد أمرها الذي علم به من الكتاب والسنة لا مطلقا. فالعلم به من الكتاب والسنة مأخوذ قيدا لمتعلق التكليف ونتيجة ذلك أن المكلف إذا علم بوجود الصلاة من الدليل العقلي فإن كان متمكنا من العلم به من الكتاب والسنة كان وجود الصلاة فعليا غاية الأمر. إذا أتى بالصلاة بدون تحصيل العلم بأمرها من الكتاب والسنة لم يصح، لأن الصلاة المأمور بها لا تنطبق على الفرد المأتي به في الخارج، لأن الفرد المأتي به فاقد للقيد وهو العلم بالأمر من الكتاب والسنة. وبذلك يفترق هذا الوجه عما سبق من أن العلم بالحكم الحاصل من الكتاب والسنة مأخوذ في موضوعه في مرحلة المجهول، فإنه على هذا إذا علم المكلف بالحكم من الدليل العقلي فلا يكون الحكم فعليا، لأن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه، والمفروض أن العلم به الحاصل من الكتاب والسنة مأخوذ في موضوعه وهو مفقود، ويستحيل فعلية الحكم بدون فعلية موضوعه. هذا هو الفارق بين هذا الوجه والوجه المتقدم. هذا ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه في توجيه كلام الأخباريين من أن الدليل العقلي لا يكون حجة، ولكن يرد على هذا البيان أولا أنه مختص بالواجبات الأدابية فقط، وأن وجوب الصلاة متعلق بها مقيدة بقصد أمرها الذي علم به من الكتاب والسنة، فقصد الأمر إنما يعتبر في الواجبات العبادية فقط، وأما في الواجبات التوسلية فهو غير معتبر، فإن قصد القربة غير معتبر في الواجبات التوسلية، فإذا يختص هذا الوجه في الواجبات العبادية ولا يعم الواجبات التوسلية ولا الأحكام الترخيصية، مع أن كلام الأخباريين يعم الجميع، فإنهم يقولون بعدم حجية الدليل العقلي في جميع الواجبات، أعم من الواجبات العبادية والتوسلية، بل لا يكون حجة في الأحكام الترخيصية أيضا. وثانيا مع الإرماد عن ذلك أن قصد القربة لا يتوقف على العلم بالأمر، فإنه يمكن قصد القربة برجاء الأمر، فإن قصد القربة لا يتوقف على علم المكلف بالأمر، فيمكن الإتيان بشيء بقصد القربة برجاء تعلق الأمر به. فإذن ما ذكره قدس الله نفسه من أن العلم بالأمر الحاصل من الكتاب والسنة مأخوذ سيدا عليه السلام لمتعلق التكليف لا يمكن المساعدة عليه، فإذا ما ذكره في مقام توجيه كلام الأخبارين غير تام. أما الكلام في المقام الثاني وهو العقل العملي، ونقصد بالعقل العملي الحسن والخوف، وقد تقدم سابقا أن الحسن والخوف أمران واقعيان ثابتان في لوح الواقع ويدركهم العقل فيه، لأن الظلم عبارة عن سلب الحق عن ذي الحق وهو أمر واقعي، والعدل عبارة عن إعطاء الحق لذيه وهو أمر واقعي، والخبث صفة للأول والعدل والحسن صفة للثاني، فهما صفتان واقعيتان ثابتتان في لوح الواقع ويدركهما العقل. وأما ما هو المشهور بين الأصحاب من أن الحسن والخوف أمران حكمان عقلائي عقلائيان ومجعولان من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من المصالح والمقاصد النوعية للبشر، فما يرونه مصلحة يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدة يجعلونه قبحا هذا الذي هو المشهور بين الأصحاب لا يمكن إتمامه أصلا، وذلك لأمرين: أحدهما أن قبح الظلم قضية فكرية أولية. قضية فكرية أولية، لأن العقل حاكم بخبث الظلم بقطع نظر عن اعتبار أي معتبر وجعل أي جاعل فإن كان الممكن وامتناع الممتنع وزوجية الأربعة وما شاكل ذلك. فمن أجل ذلك تكون قضية خبث الظلم وحسن العدل من القضايا الفطرية الوجدانية وغير قابلة للجعل. فإدراك العقل خبث الظلم لا يتوقف على جعل جاهل، فإدراك العقل حسن العدل لا يتوقف على جعل جاهل. فإذا ما هو المشكوك من أن الحسن والخوف أمران مجهولان عند العقلاء فهو لا يمكن إتمامه أصلا. فأما الأمر الثاني فلأن من المخصوص خارجا أن الحسن والخوف لا يرتبطان بالمصلحة والمفسدة الواقعية كارتباط المعلول بالعلة، لا يرتبطان بذلك. مثلا ضرب اليتيم للإيذاء قبيح، وإن ترتبت على ذلك الضرب مصلحة أكبر من مفسدته. فلو كان الحسن والخوف تابعين للمصلحة والمفسدة الواقعية، فإذا كانت المصلحة أكبر من المفسدة فهي المؤثرة دون المفسدة، مع أن العقلاء متفقون على خبث ذلك رغم كون المصلحة فيه أكبر من المفسدة، فمع ذلك يتفقون العقلاء على الخبث. وأيضا إذا فرض أن إخراج قلب من إنسان مريض يموت بعد ساعة أو أقل من ساعة جزما، إخراج قلبه وترقيعه في إنسان آخر لإنقاذ حياته الذي يموت حتما بدون ترقيع قلب فيه، ففي هذه العملية تكون المصلحة أكبر من المفسدة فيها. فإذا نظرنا من زاوية المصلحة والمفسدة فتكون المفسدة في هذه العملية أكبر من المفسدة. فإذا كان الحسن والخوف مرتبطان بالمصلحة والمفسدة فلا بد أن تكون تلك العملية حسنا لا قبيحا، فيا اعتبار أن المصلحة إذا كانت أكبر وأقوى فهي المؤثرة دون المفسدة، مع أن العقلاء متفقون على خبث هذه العملية. أو إذا فرض قتل إنسان مريض يمينك بعد ساعة أو أقل لإخراج دواء مخصوص من قلبه أو دماغه لإنقاذ حياة أكثر من إنسان واحد. فلا شبهة في أن المصلحة في هذه العملية أكبر من المفسدة فيها. فلو كان الحسن والحب مرتبطان بالمصلحة والمفسدة كارتباط المعلول بالعلة فلا ذلك أن تكون هذه العملية حسنا، لأن المصلحة فيها أكبر من المفسدة فيها، فهي المؤثرة دون المفسدة، فإنها ضعيفة في جانب المصلحة. مع اتفاق العقلاء في هذه الموارد بالخصوص، فهذه الأمور شاهدة أن الحسن والخوف لا يرتبطان بالمفسدة والمصلحة، مصلحة كارتباط المعلول بالعلة. فالنتيجة أن ما هو المشكوك من أن الحسن والخوف حكمان مجعولان عند العقلاء فلا يمكن إتمامه لا إجدانا ولا حسا في الخارج. وبعد ذلك فالصحيح أنهما أمران واقعيان يدركهما العقل، ولكن قد يشكل على هذا أنهما الفرق بين العقل النظري والعقل العملي. فإن العقل النظري عبارة عن إدراك الأمور الواقعية كاستحالة الدور والتسلسل وعلية شيء ومعلولية آخر والتلازم بين شيئين أو الأشياء، أو إدراك الصفات والأمور الخارجية. هذا هو العقل النظري. فإذا كان الحسن والخوف أمران واقعيان فإدراكهما داخل في العقل النظري لا في العقل العملي. فإن العقل العملي عبارة عن إدراك الأمر العملي، وأما إدراك الأمر الواقعي فهو عقل نظري وليس بعقل عملي. والجواب عن هذا الإشكال أن الحسن والخوف وإن كانا صفتين واقعيتين ثابتتين في لوح الواقع ويدركهما العقل، ولا فرق بين العقل النظري والعقل العملي في إدراك الأمر الواقعي، فإن المدرك في كليهما الأمر الواقعي، كما أن المدرك في العقل النظري هو الأمر الواقعي، فكذلك المدرك في العقل العملي هو الأمر الواقعي. الفرق بينهما من جهة أن الأمور الواقعية التي هي المدرك في العقل العملي هي التي تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، وأما الأمور الواقعية في العقل النظري فهي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا. فالفرق بينهما من هذه الناحية، وعلى هذا فالعقل النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، والعقل العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا. فإن إدراك حسن شيء فحسن الشيء بذاته يقتضي جريا عمليا، وقبح شيء بنفسه يقتضي جريا عمليا، فمن أجل ذلك يصح أن يقال إدراك حسن الشيء إدراك ما ينبغي عمله، إدراك حسن الشيء إدراك ما لا ينبغي فعله في الخارج. فمن أجل ذلك سمي ذلك بالعقل العملي، وهذا بالعقل النظري، فهذا هو الفارق بينهما. وبعد ذلك يقول الكلام في أن الملازمة بين العقل العملي والحكم الشرعي هل هي ثابتة أو أنها غير ثابتة، المعروف والمشكور بين العلماء هو ثبوت هذه الملازمة، فأن الملازمة ثابتة بين العقل العملي والعقل الأول والحكم الشرعي، وقد استدل على ذلك بأن الشارع سيد العقلاء ورئيسهما، فإذا حكم العقلاء بحكم بما هم عقلاء فالشارع في تليعة هؤلاء وأول الحاكمين به، ومن هنا يكون التعبير بالتلازم مصامحة، والأصح التعبير بالتزمن، في اعتبار أن الشارع داخل فيهم لا أنه خارج عنهم، لكي يقول بالملازمة بين حكم العقلاء وحكم الشارع، فإن الشارع داخل فيهم وسيدهما. فمن أجل ذلك لا مناص من الالتزام بالملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين حكم الشرع، ولكن ذلك غير صحيح نتكلم فيه.